نعم، أما أنه نبني على أنه الشريعة بس ظاهر قشر وهذا خطر. لا أقول لا، لما هناك منحة منحة موجود، هذا منحة منحة موجود الآن، أنه ماذا، أنه الشريعة ليست إلا الظاهر، الشريعة ليست. لذلك المبحث الآن الألسنيات والقراءات الهرمنطيقية كذا، بعض موادها جدا خدمت مذهب أهل البيت الآن. لماذا؟ تبين الشريعة لها عمق، لها بطون، لها خفاء يوصل له بموازين. ليس الشريعة هي قشر وحشوية. لذلك طبعا نفس مسلك الشيخ المفيد ومسلك المحقق الحلي في المعتبر يقول أفرطت الحشوية، لا تعمل فقط بالظاهر، العمل بالظاهر من دون العمق وبدون تأمل وبدون تدبر، هذا جدا مسلك خطير، مسلك سلكه الخوارج، مسلك سلكه الحشوية، مسلك سلكه السلفية الوهابية والمجرة، وهذا خطير على الدين. مثلا عندنا في الروايات كما ذكرت أن أعرض أي رواية على الكتاب والسنة قبل أن تميزها طريقها. لما؟ لأن أصلا صحة المضمون وعدم صحته في مرتبة أهم من الطريق والمجرة. لا فيش هذا، لا هذا الكلام لا، مو لا اشكال فيه، لا تطبيق له هذا الكلام. يعني اذا نريد نطبق يعني تعمق، يعني تدبر تامل هكذا. اما انه ملا صدر ذاك اول ماذا في تكفير وكذا، هذا لسان التكفير هو موجود، كما يكفر الغلاة كما يكفر الباطنين كفر، هذا كفر بعد ملا صدر. يعني عصا التكفير دي موجوده عند المسلك الاخر، موجود هذا. لماذا؟ لان اي عمق واي تدبر ايش في حساسيه وما في شبه ذلك. ان الشريعه لها باطن، لها عمق، لها من هو؟ لا السلة أريد أقول من يبني على المسلك الإطاري ربما يواجه مسلك المتعمق، هذا الكلام. إيه نعم، فالمقصود أيما كان أنه هو هذه أمور موجودة، يعني بين أفراط وتفريط موجودة طبعا طبعا. ما معنى الكذب الذي وصفتهم اياه الروايات؟ او تعرف معنى الكذب؟ انا معك شيخنا، المشكله السرعه في سطحيه الاستدلال، هي خطره. معنى الكذب في الروايات ما هو؟
الكذب اصطناع، اصطناع
رواية بلسان
الإمام الصادق.
هذا الكذب، هذا مو مراد، هذا أقول لك هذا مو زين، هاي الطامة، هاي الطامة. معنى الكذب أصلا في الرواية شيء آخر. ليه ثمان أقسام، عشر أقسام معنى الكذب؟
لا ناخذ
احنا بالظاهر، هاي المشكلة، هاي المشكلة، هاي المشكلة، هذه اي نعم، من انفسها، من شواهد استعمال الروايات، من شواهد استعمال الروايات، بل من شواهد استعمال له. هذا مبحث اتفاقا، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا بحث الظاهر والباطن في الشريعة. اتفاقا لا، بسم الله الرحمن الرحيم، بحث الظاهر والباطن، هذه نقطة مهمة أصلا. بحث الظاهر والباطن في الشريعة أحد الأسس العميقة لإثبات إمامة أهل البيت، أنهم يعلمون باطن الشريعة وغيرهم لا يعلمون، لا يحيطون بظاهر الشريعة فضلا عن أن يحيطوا بباطن الشريعة. ولذلك في القرآن الكريم من الآيات المهمة، نزلنا عليك الكتاب في آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله. إذن القرآن تأويل، من كفر بأن القرآن تأويل أنكر القرآن الكريم، كفر بقسم من القرآن الكريم. كثيرا الآن يقول أن القرآن الكريم أيضا موجود كتب طبعت حتى عند لدينا، أن القرآن الكريم ليس إلا هذا الذي، يعني القرآن الكريم تمام منزلته هو الذي بين الدفتين. طبعا نقول بعدم تحريف القرآن، لكن نفس القرآن الكريم يقول إن لي منازل، أم الكتاب هي الذي بين الدفتين، أم الكتاب وجود غيبي للقرآن، وجود في عالم الملكوت وكذا، ده وجود آخر. هل يمكن أن إنكاره؟ ما يمكن إنكاره، يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب. الطبري المفسر المعروف كذا يعترف في زي الآية بأن القرآن له أصل منزل غيبي. زي هذا المنزل غيبي العلامة الطبطائي يصل إليه؟ لا. فلان مفسر يصل إليه؟ لا. ما يصل إليه إلا المطهرون أهل البيت. إذن هو كذلك الكتاب المبين، ما من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أين الكتاب المبين؟ هو الكتاب المبين، هو الكتاب المبين وجود غيبي ملكوتي. نجدهم من ينكر بأن لحظة كيف ما ينكر؟ لحظة يذكره باللسان وينكره بالعمل، ما الفائدة فيه؟ إذا قال بأن أني لا أعترف بأن ما وراء الدفتين شيء، يعني ماذا؟ الذي يقول لا أعترف بأن ما وراء الدفتين شيء، ماذا يعني؟
يعني هذا مثل
لحظة، يعني أنكر، يعني أنكر أننا لحظة، نعم، يعني ينكر من يقول حسبنا كتاب الله، يعني حسبنا بين الدفتين، يعني ماذا ينكر؟ يعني ينكر بأنه هناك كتاب مبين له هداية لنا، ينكر أنه وجود أم الكتاب له هداية لنا، وأنكر النبوة، بالتالي أنكر أمور أخرى. لحظة، شيء هذا اللي موجود، هذا الموجود.
الله عز وجل فهمن في كتابه، يعني بمعنى آخر إن القرآن له عمق. هذه العبارة يسمى منها أن هناك علم مميز أو مخالف للكتاب مثلا، أو يستمد من غير الكتاب.
مثلا يأتيك آت ويقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم عبد الله بن مسعود، وعلم عبد الله بن عباس، وعلم زيد بن ثابت، وعلم أبي بن كعب الكتاب كله. كيف علمهم الكتاب كله؟ يعني هم الكتاب كله هو يقصد ما بين الدفتين. طبعا ما بين الدفتين الذي نزل هو ما بين الدفتين، لا تحريف في القرآن بالزيادة والنقيصة، لكن منازل القرآن كله ما بين الدفتين. إيه الكلام في هذا المطلب، أن أم الكتاب إذن إيش الكتاب المبين، إيش ما يتنزل في ليلة القدر، إيش
ويعلمون ظاهر من الحياة.
إيه فالكلام هذا في الواقع مثل ما يقول نوع من المسارين من أول الإسلام إلى يومنا هذا. لا يظن لما يقول إن النبي استغفر الله ليهجر حسبنا كتاب الله، هذا بناشن إن كتاب الله هذا موجود بين هذا ظاهر كتاب الله، هذا هو كل كتاب الله. فرق بين المطلبين، كتاب الله موجود في عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى تأويله تدبيره. لا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحده، أو إن علينا جمع القرآن ثم إن علينا بيانا، بيان القرآن من الكتاب المبين. هذا يقول لا، كما في الميزان يقول كل كتاب الله قادرين على تبيانه، هذه هي دعوة. أو الآخر يقول تبيان كتاب الله كلها موجودة في الكتاب، ما يمكن تبيان كتاب الله لا يقدر بتمامه بحذافيره لا يقدر عليه إلا المعصوم، ولا لمن حاجة للمعصوم؟ لما هو القرآن يبين إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن وما أدراك ما ليلة القدر، كل عام يتنزل تبيان وتفسير للقرآن الكريم، لا يستطيع ولا يقدر عليه إلا المعصوم. إذن للشريعة باطن وللشريعة عمق. نعم هذا الباطن مطابق للظاهر بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر، هذا أولي العزم، ومع ذلك نعم في مقابلة المجرة. فهذا في الحقيقة المحاربة لأصل، طبعا تأويل بلا ميزان أو من يدعي أنه معصوم أو غير معصوم وما شابه ذلك، ذاك بحث آخر، طبعا هذا انحراف وتحريف. أما أصل وجود أن للشريعة تأويل، أن للشريعة باطن، أن للشريعة كذا، هذا ما يمكن إنكاره، وإلا بد أن ننكر كل ما يحدثنا القرآن الكريم من وجود الكتاب المبين، من وجود الأم الكتاب، من وجود التنزيل كل عام لتفسير القرآن الكريم. وهذا ليس يجده لا ابن عربي لا ابن سينا لا ملا صدرة لا الطباطبائي لا غيره لا فلان. لأن قد ما يتنزل من تفسير القرآن ينزل على العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه، ما يستطيع أن يدعي، وهو حاشا وأجل من ذلك. بس مقصود هكذا ينزل على إذن الاثني عشر هؤلاء. لذلك المصدرية لابد لهم، والقيمومة في تبيان القرآن الكريم لابد لهم تبقى. فلما جرى على حال الأمور هذه مهمة. من ثم كما مر بنا أمس أن الفرق الصوفية هي صح لا أقول سلبياتها وانحرافات وكذا، مؤاخذات موجودة عندهم، كما يقول الإمام الصادق في رواية صحيحة البصيرة وصحيحة أخرى ذكرها أصحاب الكتب الحديثية، إن في الإسلام من أتى أخذ بالظاهر وكفر بالباطن أو جحد الباطن فقد كفر، أو أخذ بالباطن وجحد الظاهر فقد كفر، وأما من كان على معرفة ثابتة هو من آمن بالظاهر والباطن. أما أنه يمكن نفر، دي الأبحاث على كل أبحاث هي ذات مدى وسيع وعميق وليست بالأمر السهل. يعني مثل ما قلنا بحث الجبر والاختيار والتفويض، كثير ربما نبحث الجبر والتفويض والاختيار في على صعيد الفعل الفردي، بس على صعيد الفعل الجماعي الاجتماعي أو الظاهرة الجماعية أو الفعل السياسي يغيب عنا، أو على صعيد العقائد أو مثلا المجرة فربما الإنسان يتناسى.
طريق الباطن في الغيب مسدود الآن،
ما عاد شنو مسدود شنو مفتوح، وفي عصر الحضور شنو مسدود شنو مفتوح. أكو في زمن حضور الأئمة سلام الله ظهور الأئمة سلام الله عليهم، كيف هو مفتوح؟
أنت عالي عند إمام المعصوم
والآن لازال عند الإمام المعصوم.
إيه لا، طريقنا نحن إليه مسدود إلا من له طريق الإمام، أما طريقنا نحن مسدود
إحنا طريقنا إلى الإمام مسدود، لكن الإمام طريق إلينا مسدود.
لا
خلاص،
وكيف يوصل لنا عن
مبارك؟ إحنا نوصل إليه بطب الميزان بالحجج بما هو مذكور بالحجج، أما هو كيف يغذينا ويزرقنا بهالأمور ذاك بحثنا آخر.
احنا
بالكتابي طبعا والسنة، اما هو كيف يزرق كيف يثقفنا كيف ينشئ البيئة، بحث عن البيئة العلمية والبيئة الثقافية لكم امر اخر. حتى في زمن ظهور الامام سلام الله عليه هو ايش الحضور الفيزيائي عند الامام سلام الله عليه مثلا،
شلون نبسط العبارة بعد اكثر، كيف يوصل ان احنا بعد اخر يعني شلون طريق مسدود
بعد اخر. عجيبة غريبة، انت حين المخابرات هي انت ما تعرفها هي ما تعرف انت وليك تأثر عليها هي ما تأثر عليك
كيف يوصل عليك ألف لا
يعني الهجوم الثقافي ما شي يسمون الهجوم الثقافي. الهجوم الثقافي عبارة عن ان يزرقونك بيئة ثقافية انت ما تشعر شلون تكونت، انت تعيش في اجواء ثقافيه وتربويه لا تعلم كيف خلقت اصلا، ما تلتفت اليها كيف زرقت وكيف زرقت وكيف كونت وكيف كونت.
انا قاعد اتكلم في تاويل الف لام ميم، الف لام ميم من قبل 1400
سنه. انا اتكلم الكلام مو في كلمه الف لام ميم، لا الكلام في كل كيف ان المعصوم يستطيع ان يهدي البشر ومن حيث لا يشعرون يستطيع أن يقوم بهجرة. بل حتى في زمن الظهور زمن الظهور
نتكلم في هداية البشر أو نتكلم في عن باطن القرآن الكريم،
هو هداية البشر بتوسط بنود متعددة منها باطن القرآن الكريم. حينئذ كيف تزريق هذه المعلومات وهذه الثقافات هذا يوكل للمعصوم. هو في زمن حتى الإمام الصادق طبقة كبيرة من الرواة الفقهاء لم يكونوا يعلمون كيف الإمام الصادق ينشر المعارف، لكن يكونوا في جو معين بعدين يشوفون نفسهم نوتي هذه تبدأت توضحت يمسون فرق كثير في زمن العلم. تدبير المعصوم انه كيف يزرق الثقافة كيف يزرق البيانات والتبيان والتعاليم الشرعية طرق متعددة ما يلتفتون له، مو لازم يلتفتون له، المهم لكن تتبين لهم بالبرهان تتبين لهم بالبيان. اي نعم لا بد من ذلك، انت ما تسلك شيء الا اذا استوضحت طريقه، بدون استيضاح طريقه بدون استبيان طريقه ما يمكن. وهذه احد الاخطاء او التساؤلات الاشكاليات التي يطرحها العامة على الاعتقاد بغيبة الامام، ان اذا مغامم غائب كيف انتم تتفاعلون معه كيف انتم تستفيدون عنده؟ الجواب واضح، ان هل من الواجب اننا حينما هو يدبرنا في المجال الاقتصادي، في المجال الثقافي، في المجال العلمي، في المجال التربوي، هل من لازم ان نحن نصل اليه او هو يصل الينا؟ نحن نؤثر عليه او هو يؤثر علينا؟ لا، لازم هو يؤثر علينا سواء علمنا او لم تعلم. انا انت فرضا مريض تريد تداوي، قد تعالجه ابن عندك في الاسره، تعالجه بطريقه ما يشعر كيف انت عالجته وما يشعر انه شلون تربيته، مع ذاك انت عالجته وكذا.
يعني شرط تقول هو يوصل؟
طبعا
لا، ما يوصل. هذا اللي يقول يوصل شلون يثبت انه يوصل؟
ما للتثبيت، لأنه اللي يقول ما يوصل، ليش يقول ما يوصل؟ لأن يستدل بأن نحن ما نعرف. لطيف هكذا أحمد الكاتب أو غيره يسألهم، يقول لأن نحن ما نعرفه. إنزين متى أنت ما تعرفه؟ هذا هو ما يعرف. إذا قامت لديك الأدلة القرآنية والروائية بين الفريقين أن الأئمة 12 ولا تخلو الأرض منهم و و و و الآن، لكن أنا ما أعرفه. ما تعرفه عدم المعرفة دليل عدم الوجود؟ ليس هكذا، ولا مجرى. أي مانع؟
هو العامي الذي يقول كيف تستفيد من هذا المانع؟ يعني ما مقتضى الاستمرار فقط موجود.
لا لا، أحد الإشكاليات في طول التاريخ اللي كنت ذكرت في كتب الكلامية عن كيفية إمامة الإمام الغائب في عين هو إمام بالفعل، ولي بالفعل، يدبر بالفعل، كيف والناس لا تعرفه؟ الاشتباه هو هذا. الآن في القرن 21 جت بدت هالثقافات تصير واضحة، أنه يصير يدبر هو من دون أنت المدبر، ما تدري شلون تدبر. أي تدبير لا يخوف تدبير هذاك ملكوتي، لا حتى لو تدبير بشري فيزيائي حسي عبر شبكة بشرية، أنت تدار تدبر تسيس من حيث لا تشعر. الآن مو شخص، دول كبيرة الآن كما يقولون الاتحاد الروسي أو الدولة الروسية الآن تشهد تصدع جديد هذه الشهور بتدبير خفي أمريكي وأوروبي، تصدع داخل النظام الروسي في المنظومة السياسية. هو هذا معنى التدبير، أنه قد دولة عظمى ما تشعر بكيفية تأثير دولة عظمى أخرى فيها، دولة مع دولة، فكيف بك بعد مع دولة إلهية يعني مدبرة ومسيسة؟ هاي ما في أي امتناع. نعم، التعبير اللي وصلنا إليه في أن للرسول صلى الله عليه وآله معجزات، قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله ولما ظهر بمكة أظهر بمكة دعوته وأبان عن الله تعالى مراده، رمته العرب عن قسي عداوتها بضروب مكائدهم، ولقد قصدته يوما لأني كنت أول الناس إسلاما، بعث يوم الاثنين وصليت معه يوم الثلاثاء وبقيت معه أصلي 7 سنين حتى دخل نفر في الإسلام وأيد الله تعالى دينه من بعد. فجاءه قوم من المشركين وقالوا يا محمد أتزعم أنك رسول رب العالمين ثم إنك لا ترضى بذلك حتى تزعم أنك سيدهم وأفضلهم؟ فلئن كنت نبيا فأتنا بآية كما تذكره عن الأنبياء قبلك، مثل نوح الذي جاء بالغرق ونجا في سفينته مع المؤمنين، وإبراهيم الذي ذكرت أن النار جعلت عليه بردا وسلاما، وموسى الذي زعمت أن الجبل رفع فوق رؤوس أصحابه حتى انقادوا لما دعاهم إليه صاغرين ذاخرين، وعيسى الذي كان ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وصار هؤلاء المشركون فرقا 4، هذه تقول أظهر لنا آية نوح، وهذه تقول أظهر لنا آية موسى، وهذه تقول أظهر لنا آية إبراهيم، وهذه تقول أظهر لنا آية عيسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا لكم نذير وبشير مبين، أتيتكم بآية مبينة، هذا القرآن الذي تعجزون أنتم والأمم وسائر العرب عن معارضته، وهو بلغتكم فهو حجة بينة عليكم، حجة بينة عليكم، وما بعد ذلك فليس لي أن اقترح على ربي. وهذه كما مر بنا سابقا أن صاحب المنصب الإلهي والتمثيل الإلهي من أدب العبودية وتعالي المعرفة بالله تعالى أن لا يقترح على ربه، وإنما ينتهج ما يرسم له.
وبقيت مع الرسول 7 سنين حتى دخل نفر في
الإسلام. نعم.
تكلم إلى السنة 7 من البعثة أو تكلم إلى رسول قاعد تكلم. أيضاً قال وبقيت أصلي 7 سنين حتى دخل نفر في الإسلام.
إيه يعني الظاهر منها أنه هو في فاصل سنين يعني بين دخول بعض النفر و.
يعني دخل نفر مو يعني نفر الواحد يعني مجموعة.
مجموعة هي مجموعة قليلة.
يعني نحسب السنة الثانية الهجرة من قريب 1000 نفر. السنة الثانية حتى السنة الثالثة لو عمل بعثة قام يقول شلون يصير 1000 نفر من واقلي.
بس هو اصدع بما تؤمر ما تحقق الا بعد ان كمل 40 مسلما، ولم 40 بارك انما 40 لم يتحقق الا بعد 7 سنين اكثر.
هي سنة الثالثة من البعثة قام راح مكة.
لعل فيها اختلاف لان في روايات من دخل اولا من دخل ثانيا كم المده فيها اختلاف.
لا شو اسمه اعلان الدعوه يا سنه صارت من البعثه اعلان الدعوه صارت.
هل كل متفقين عليه او 7 او 5؟ على كل حتى هذه العباره تحتمل وبقيت معه اصلي 7 سنين حتى دخل نفر في الاسلام. لقد تكون ليس بمعنى النهاية.
لا احنا مو معنى ثنائية في البيان
المعية يعني
هي ثنائية يعني لا مو معية ثنائية. بقيت معه أصلي أنا وهو
صح 7 سنين حتى دخل يعني في خضم 7 سنين دخل نفر يصير بهالمعنى بعد. فبقيت معه أصلي 7 سنين حتى دخل يعني فاستمرت إلى 7 سنين فتكونت بالتالي مجموعة.
أدري هذا المعنى الآن تطبيقا يستقيم.
لماذا لا يستقيم؟ يعني في خضم ذكرت لك أولا أنه هو الدعوة هل هي في 3 أو 5 أو 7 هذا محل اختلاف لازم واحد يراجع عادل يثبت. ونكتة أخرى هنا ليس حتى يعني بعد مضي 7 سنين دخل النفر لا يعني في طي 7 سنين طوال هال7 سنين لم يستحصل إلا دخول نفر ما صفت عليه إلا دخول نفر بل معنى. نعم أي أصلي 7 سنين وبقيت ما أصلي 7 سنين حتى دخل يعني خلال هذه 7 سنين استتم دخول نفر بل معنى يعني استتم دخول نفر من الإسلام في الإسلام وأيد الله تعالى ودينهم من بعده. إيه هو في نقل الروايات نقل الأحداث الإسلامية في اختلاف يعني أقصد متى نشر الدعوة صار فلان متى دخل في الإسلام فلان أنا ما جرى فيه كلام وما على نعم وما بعد ذلك فليس لي الاقتراح على ربي وما على الرسول إلا البلاغ المبين إلى المقرين بحجة صدقه وآية حقه وليس عليه أن يقترح هذا مر البحث فيه مفصلا سابقا وليس عليه أن يقترح بعد قيام الحجة على ربه ما يقترح عليه المقترحون. النكتة هم لطيفة يبين أنه متى لا يكون قريحة واقتراح من قبل الممثل من قبل السماء لما تتم الحجة أما الزيادة في تغليظ الحجة أمر آخر. في نكتة لكن المعترض أذكرها المتأخرين علماء الأصول أو ربما الكلام عندهم أن المتنجز لا يتنجز أو ما هو أقيم عليه الحجة بعد ما يقبل إقامة الحجة عليه. سعر كان تعبيره محمول أنه مثلا ما في اشتداد في الحجة وما شابه ذلك، بينما الصحيح بحسب القرآن الكريم والروايات وأيضا بحسب حتى علم المنطق والفلسفة أن الحجية قابلة للاشتداد، قابل الاشتداد والتنجيز إلى قابل الاشتداد، وهو ليس ذات مرتبة واحدة. من ثم المناطق عندهم أن اليقين ذو مراتب، اليقين ذو مراتب، اليقين نفسه ذو مراتب فضلا عن بعد غير اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وحتى علم اليقين ذو مراتب، عين اليقين ذو مراتب، حق اليقين ذو مراتب، كل هذا ذات مراتب والتنجيز. نظير ما ورد في نعم تنجيز كل حجة. نظير ما ورد في أصحاب عيسى أنه طلبوا المائدة، هاي الكريمة طلبوا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، قال البقية إنه اتقوا الله وكذا، قال لا لا أردنا أن تقول أنا عيدا كذا. المهم فنزلت عليه المائدة. بعد ذلك في الآية الكريمة ماذا فيها إشارة؟ في إشارة أنه لكن من يكفر منكم أن هذه حجة زائدة، لا أعذبنه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. لماذا؟ لأن كلما تشتد الحجة يزداد يشتد التنجيز، والتنجيز بماذا يشتد؟ بالعقوبة الشديدة أو المثوبة لما جرى.
وذلك القاعدة المتنجز لا يتنجز، هو المتنجز لا يتنجز،
يتنجز بأشد مرتبة أشد.
لا بعد هذا هو المتنجز يشتد، أما المتنجز يتنجز
بناجزية لم تتنجز قبل.
فالتنجزية الأولى وتأتي التنجزية الثانية،
يعني تأتي تنجزية ثانية لم تكن موجودة،
يعني بعد هذا بعد لا يتنجز ثم يتنجز،
لم يكن تنجز بهذه الناجزية الشديدة. اي طبعا الكلام الكلام مو يجر الكلام، يتصل ويتناسب مع الكلام. اذا اشتد التنجيز يشتد الثواب، لو ما يشتد الثواب
واحد هو يعني تنجز على العبصار
هو التنجيز تكليف؟
لا يعني هل عبارة انه تنجز على العبصار تكليف واحد عليه يعني
جنابك لماذا تنتقل للتكليف؟ لماذا لا تبقى بالتنجيز؟
أقول أتصور هسه التنجيز.
صح صح شيخنا، لماذا تنتقل للتكليف؟ أنا لسنا في صدد أن المنجز يتعدل، لا المنجز أيضا لا يتأكد ولا يشتد، التنجيز يتأكد ويشتد. فنحن نقول اثنين، التكليف شيء والتنجيز شيء آخر. التنجيز صفة التكليف، تكليف الحكم. ها بحث آخر. إذا يغير صيغة السؤال. التنجيز يعني استحقاق العقوبة، هذه قابل استحقاق عقوبة أشد. يشتد يعني لحظة هذا استحقاق 10 درجات، هنا صار استحقاق 100 درجة. هذا الاستحقاق الثاني لم يكن
تعلق الاستحقاق، تعلق الاستحقاق هو
يكون أصل الاستحقاق بحث آخر. كان يستحق حق له 10 عقوبات، 10 جلدات. الآن يحق له 100 جلدة، بعدين يحق له 1000 جلدة، ولا مجرد مثلا
العقوبة تغير
هو استحقاق، يعني حق يحق له يناسبه اختلف. فحينئذ ما شئت فارتضي لا بأس. المهم أنه إذا إيش؟ إذا نفس التنجيز قابل للاشتداد، نفس التنجيز. يا ترى التنجيز قابل للاشتداد، الثواب قابل للاشتداد؟ نعم، لأنه من يكون يزداد معرفة أكثر ثوابا. فإذا المتنجز قابل أن يتنجز أكثر ولما جرى يشتد بعد أكثر. طبعا قيل أن المنجزية فيها ذات حدين، عقوبة ومثوبة، ليست فقط عقوبة، يعني هم جلال وجمال وليس جلال فقط.
يعني دول الحوارين اللي قالوا لا تنزع علينا ما يرث من الصلاة، احنا راضين قانعين يعني بما علمته، فهذا المقام أعظم لو هذا اللي نزل المائدة من السماء يرضى أيقان أكبر.
الطلب لو شاهد المائدة
ها؟ قال له ربنا أنزل على ما يكون
من السماء. جنابك تفرق بين من طلب ومن لم يطلب. أنا لسه أفرق بين من طلب ومن لم يطلب. من عرف المائدة وشهدها شهودا، ومن لم يشهدها. أي بارك الله فيك، هذا على بينة، وذاك ربما على مطلب آخر، فرق بين الشهود العيان أمر آخر. فعلى أي تقدير الحجية إذن والتنجيز قابل للاشتداد، قابل للاشتداد وقابل نعم. من ضمن آثار الشيخ يقول من شنو آثار، أي من ضمن آثار اشتداد التنجيز ترتب الجحود، العناد إذا اشتدت الحجية يتحقق صفة العناد أو الجحود أو التمرد. حتى طبعا الجحود والعناد هو ذو مراتب تشكيكية، جحود شديد، جحود خفيف، عناد شديد، عناد خفيف. هاي الرواية ذكرتها دائما، يذكر السيد الخميني رحمة الله عليه الرواية، أن هناك من أهل الخلود في النار من يخلد في تابوت جهنم وكذا، ثم يأتي عليه أحقاب من السنين، فيأتي رسول الله يمر فيخفف من عذاب أهل النار، فيسائل هؤلاء أنه، وهذا يسائل أنه لماذا خفف علينا؟ قال لنا رسول الله مر، قال أوصدوا علينا أبوابها لئلا نرى ولا نخفف من العذاب. الرواية موجودة. يستشهد بها السيد لطيف أن العناد قد يشتد في الإنسان يصل إلى أي درجة. يقول دائما النار والعار، سبحان الله، عندها كذا هي في لابد جبت تصير يصير جبت نعم اي اشتدادي. فنفس العناد لتشكيك بعد، والجحود لتشكيك، ويتولد من تشكيك الحجية، مراتب الحجية. نعم، لذلك شوف المقصر قد يكون مقصر، لكن ليس من الضروري أن يكون جاحد. الكثير من الأبحاث الكلامية دققت في هذه المطالب انصافا بتدقيقات جيدة، من أن قد يكون إنسان مقصر ويستحق العقوبة بس ما يكون جاحد ولا مجرد. لذلك العصاة على درجات، لا أبالي مقصر بس لا أبالي، قصر في أصل التعلم. وفي هناك لا، من قصر بعد التعلم لا أبالي، من قصر لا عصى عنادا. لذلك في الرواية أن تارك الصلاة أشد من الزاني. لماذا؟ لأن تارك الصلاة مستخف، أما الزاني وإن كان هو فاحش كذا فلان آثم ولكنه يقدم غالبا بواعز الهوى، فمو ليس الاستخفاف والاستهانة والعناد، بخلاف تارك الصلاة والعياذ بالله أي مستهين مستخف من دون أي مثلا. على كل غالبا يعني هالكلام بحسب الغالب في الطرفين على أي تقدير. فإذا العصاة على درجات، التقصير على درجات، تقصير خفيف تقصير شديد والمجرام غير القاصر بعد، لذلك درجات هي حتى بين القاصر والتقصير، القصور والتقصير درجات متفاوتة، ما في حدة أو في حصر أو كذا، درجات ذات وسع وسيع، والاستضعاف بالتالي من هالجهة ذات درجات بعد، شديد وضعيف ولما جرى، وهذه كلها أمور يجب التفت لها الإنسان. نعم. فإذا الحجية قابل الاجتهاد، ومن ثم ورد في الرواية أن الله لا يحاسب الجاهل حتى يحاسب العالم 70 مثلا، 70 ذنب، الفرق يعني بين الحاب أن العلم بحجية، وكلما ازداد العلم ازدادت المسؤولية. أي إذا نجى أبو العلم، إذا نجى أبو العلم ينشفع، أما إذا هوى بعد خطر.
هاي الفقرة اللي قبلها،
فإما يصعود وإما هوي شديد، ماكو بالنسبة للعالم واشتداد العلم ليس هناك وسط بالنسبة إليه. وسبحان الله بعض من كان مع رسول الله في موارد عديدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشهدهم على أمور غيبية لم يشهد عليها غيرهم، مثل التكلم مع أصحاب الكهف فلم يروا إلا علي أجيب، مثل أي أمور عديدة على كل غيبية النبي أشهدها، أشهد عليها، أشهد بعض الصحابة عليها لتغليظ الحجية عليه من قبيل موجود.
هاي الفقرة شفنا ما كان لأحد من الأنبياء إلا قد كان محمد مثلها أو
نعم.
يعني أسف أن يكون هنا بالقوة كانت له أو بالفعل كانت
له. الآن بيبين في الرواية أنه في منطقة من أطراف مكة أصبح حتى غرق وكذا. نعم نعم
نعم نعم نعم
طبعا.
أما مين وما يروح أنا في السفينة؟
لأن القرآن أعظم معاجز سيد الأنبياء، أعظم معاجز، كما هو أنه هو سيد الأنبياء معجزته المتميزة هي أعظم المعجزات. نعم. فبقية المعجزات تكون تحت ظلها.
يعني
كان عنده عصا موسى معجزة، شلون عصا موسى كيف نتلاقى سفينة موجودة في السفينة؟ لماذا الآن نبين في هذه الرواية أنه بعض قريش في بعض أودية أطراف مكة أصابهم الغرق لولا أن نجوا بهذه المعجزة، يعني اللي يشهدهم هذا المطلب أيضا بين لهم. في رواية بعد حتى شو اسمه الإمام زين العابدين مع ابن لأحد الصحابة أراه حوت ذنون وغيره، إلا أن سيد الأنبياء لأنه تميز بهذه المعجزة، مر بنا المعجزة العلمية في علوم المعرفة سواء فلسفية كلامية عرفانية غيرها من مناهج المعرفة أعظم عندهم من المعجزة العملية، المعجزة العلمية. والقرآن أعظم ما فيه معجزته العلمية. إلى الآن يتحدى البشر في التقنين، في التشريع، في العلوم، في المعلومات. لم تستطع البشرية الآن. إحنا إن كنتم تغفلون فلا يغفل عنكم. الآن الدوائر الغربية الله يعلم إيش قد تدري دراسات وأبحاث، واليهود وغيرهم عبر قرون لأجل أن تقف على مثلا مؤاخذة في القرآن الكريم، ما يصلون. طبعا هم عندهم كتابات ضد التشريع الإسلامي، ضد المفاهيم القرآنية، لكن ببركة هذه البينات والبراهين العلمية التي في القرآن الكريم والدين الإسلامي كلها تذهب أدراج الرياح هذه الشبهات. المهم لم يستطيعوا أن يسجلوا مؤاخذة من المؤاخذات، رغم ما تسلحوا به من علوم، من مراكز دراسات، من مراكز بحوث. نعم، وهذا لا ليس إلا لعظمة القرآن. نظير ما مر بنا أمس في البحث عن معجزة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، كذلك الحال في الدول السابقة الأموية والعباسية، كذلك الحال في هذه الدول العظمى الموجودة لها. هي بلا شك تحاول أن ماذا؟ أن تجد مؤاخذة أو على حال إبكات للقرآن الكريم، واضح أنهم لا يستطيعون ولم يستطيعوا. وهذا نفس البرهان على أن هذه المعجزة كيف هو خالد، فضلا عما بين في لسان العلماء من أنواع المعجزات، لا أفراد المعجزات. مفسرين عادة أربعة أنواع معجزات، أربعة أنواع لا أربعة أدلة، كل نوع في عشرات الأدلة أو مئات. أقول أربعة أنواع، بعضهم قال، بعضهم قال سبعة أنواع. في من بيت المظفر رحمة الله عليه، ما أتذكر اسمه، منه عند مجلدين طبعة في النجف الأشراف حول القرآن، ذكر فيه 20 نوعا. للأسف الآن لو يطبع هني كلش ممتاز، أي أقول له يعني في ست أو شيء كلش. ذكر 20 نوعا، 20 نوع لا 20 دليل، ها كل نوع فيه عشرات الأدلة والأمثلة وفلان. يعني أفرض في علم التشريع، أفرض في علم الملاحم المستقبلية، في علم كل علم مستقيم. وهذا من براهين حجية. لذلك هذه الحجة وهذه المعجزة غطت بنورها وبرهانها على بقية معجزات سيد الأنبياء، لأنها أعظم معجزة. يعني في علم فضل الفيزياء، في علم الطب، ما أقول علم الفيزياء هو ذكاء، علم الأخلاق، علم الملاحم، علم السيرة القديمة، كنا فيه عجاز، أنواع من الأعجاز، لا أفراد، أنواع، أجناس من 20 جنس معجز في القرآن الكريم. من الأدب والبلاغة هذا جنس من الأعجاز. هي اللطيف الذي تفرد به أنه 20 نوع. المفسرين عادة 7 يذكرون 8، ربما بعضهم وصل 11، بس هو وصل إلى 20 جنس، وهذا ممتاز. صلى الله على محمد وعلى آله.